بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية أن يقدم لكم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وعنوان هذه المادة لقاء مفتوح بالدمام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعنا قول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، في سورة الرحمن. وهذه السورة فجرت بسم الله الرحمن، والرحمن اسم لله جل وعلا دال على ذاته العلية وعلى صفة الرحمة. وأسماء الله جل وعلا وصفاته لها آثارها في الملكوت، ولها آثارها في بريئة الله جل وعلا. وما في الدنيا مما رأيت ومما لم تر من التراحم والتعاطف، بل ومن النعم، فإنه من فروع رحمة الله جل وعلا، ومن آثار بسم الله الرحمن واسم الله الرحيم. الرحمن هو الذي وسع كل شيء رحمة، ولو أخلى عباده من رحمته فإنهم لن يستطيعوا البقاء، لأنه جل وعلا قائم على كل نفس بما كسبت، وهو جل وعلا رحيم بعباده ورحمن به. من آثار رحمة الله بعباده أن علم القرآن، بهذا قال طائفة من المفسرين: عطف بالبيان، علم القرآن على اسم الله الرحمن، الرحمن علم القرآن، وهي خبر، الرحمن مبتدأ، علم القرآن خبره. والمناسبة الظاهرة أن تعليم القرآن من رحمة الله جل وعلا بنا، وإنزال القرآن رحمة الله جل وعلا المستعى علينا، وأعظم النعم وأعظم الرحمة إنزال القرآن. قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد روى ابن أبي حاتم وغيره في تفسيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رام يوما أن يذهب إلى إبل الصدقة وإلى أنعام الصدقة، فخرج معه غلامه، ولما وصل إلى إبل الصدقة ورآها كثيرة قال الغلام: هذا يا أمير المؤمنين فضل الله ورحمته. فغضب عمر والتفت إليه ناهرا وقال: كذبت، ولكن فضل الله ورحمته القرآن. قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذا الذي ترى مما يجمعون، وهذا الأثر ظاهر في الدلالة على أن القرآن رحمة الله جل وعلا، والفرح بفضل الله وبرحمته بإنزال القرآن يجب أن يكون أعظم من الفرح بأي محبوب في الدنيا، لأن به الوصول إلى الله جل وعلا. اهدنا الصراط المستقيم، وهذا الصراط من الأقوال في تفسيره أنه القرآن. قال سبحانه هنا: الرحمن علم القرآن. والقرآن هو الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم، تكلم به وسمعه منه جبريل عليه السلام فبلغ ما سمع كما سمع. والقرآن له مرتبة في الكتابة، فإن الله جل جلاله كتب القرآن في اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال جل وعلا في كتاب مكنون: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فالله جل وعلا كتب هذا القرآن في اللوح المحفوظ وصار في كتاب مكنون، وهذه مرتبة الكتاب. أما ما تكلمه جل وعلا بهذا القرآن فإنه كان حين أراد جل وعلا بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فتكلم بهذا القرآن وهو بعض كلامه جل وعلا، فسمعه منه جبريل وأمره الله أن يبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم وأن يخبره بأن هذا هو القرآن الذي يتلى، فنزل منجما على 23 سنة. وفيه وعد ووعيد، فيه من أنواع العلوم ما لو تدبرناه لأصلح دنيانا ولأصلح آخرتنا. والشأن في العباد أنهم لا يتدبرون القرآن، وترك تدبر القرآن من أنواع هجره. قد قال جل وعلا: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. من أنواع هجره أن تقرأ ولا تفهم المعاني، ثم لا تبحث عن تفسيرها ولا عن معانيها. وقال جل وعلا آمرا بتدبر القرآن: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال أيضا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. من الذي ينتفع بالقرآن؟ الجاهل ذو اللب الذي لا تمضي عنده الأشياء إلا وهو جاهل معها. قضية الحياة والقرآن والإسلام هذه أعظم المهمات، لهذا جعل الله جل وعلا القرآن هو النبأ العظيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. هو النبأ العظيم الذي أعرض عنه كثيرون. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. فواجب تدبر القرآن أولا أن تسعى في حفظه وأن تلزم نفسك به الحفظ، فإن لم يكن فبتلاوته في كل يوم وردا معروفا، والأفضل أن تختم كل شهر كما جاء ذلك في السنة. وتدبر القرآن بعد ذلك، إذا قرأت آية لم تعلم معنى كلمة منها من الألف، أن لا تفهم كلمة من كلام الله جل وعلا، والعلم موجود وأهله موجودون، وكتبه التي بها وفيها فسر القرآن موجودة. وأعظم ما يجب أن نعتني به القرآن حفظا وتلاوة وتدبرا وتدارسا فهو الأنيس في الخلوة، وهو الأنيس في الروحة والغدوة، وهو الأنيس في كل حال، وهو الذي به يقوى المرء على مواجهة ظلمات الشبهات وظلمات الشهوات. ولهذا ما أحسن ما قال الشاطبي في أول منظومته في القراءات، قال: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى عناء واهب متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سننا متهللا، يناشد في إرضائه لحبيبه، فأكرم به سولا لديه موصلا فيقارئ القرآن، إلى آخر تلك الأبيات. والذي يصد عن القرآن لابد في صدوده من سبب، تارة يكون الصدود عن القرآن من جهة الرغبة في الشهوات، وأعظم ما يصد به المرء عن القرآن النظر والغناء. أما النظر فإنه يسلب نور الله في القلب، لأن نور الله الذي يقذف في القلوب له ما يكشفه ويظلمه من جهة النظر إلى ما حرم الله جل وعلا، وخاصة النظر إلى النساء وتتبع ذلك. ومن لطائف كلام العلامة ابن القيم رحمه الله أن قال: إن الله جل جلاله لما كسف الشمس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قام عليه الصلاة والسلام فصلى ثم خطب الناس، وكان مما قال في خطبته عليه الصلاة والسلام أن قال: يا أمة محمد، إن الله ليرى أن يزني عبده أو أن تزني أمته، إلى آخر خطبته عليه الصلاة والسلام. قال العلامة ابن القيم في ذكر الزنا: في خطبة الكسوف سر لطيف، ألا وهو أن الشمس ضياء الناس وكسوفها انعدام الضياء، والزنا به ينكشف النور الذي دخل إلى القلب. فوسيلة الزنا النظر، فالنظر يجعل القلب شيئا فشيئا في ظلمة، وإذا تأمل فإن الذي يطلق نظره ويسعف الشهوات من جهة النظر المحرم إلى النساء لا يستلذ للقرآن كثيرا، فالقلب يعتلج ما بين نور يقبل عليه من القرآن والإسلام وما بين ظلمة تأتيه، وهو لما غلب منهما. والأمر الثاني المعازف والغناء، لأن المعازف رقية الشيطان وصوت الشيطان، كما قال السلف في تفسير قوله تعالى في سورة الإسراء: فاستفزز واستفزز واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قالوا: صوت الشيطان أول ما كان في أبناء آدم كان صوتا مزمارا، ثم صنعوا لما استلذوا لذلك الصوت صنعوا ما يشبه ذلك الصوت من المزمار من خشب لإيحاء الشيطان لهم ذلك، فكانت تلك رمته. والقرآن والمعازف، حب القرآن وحب المعازف لا تجتمعان، فهذا يخرج هذا، ومن عظم عنده حب القرآن لم يأنس بل رفض المعازف، لأن القرآن كلام الله والمعازف صوت الشيطان وداعي الشيطان. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية: حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. فالقرآن واجب الاعتناء به والاهتمام به حفظا ودراسة، ويحرم حفظه، والواجب على العباد أن يقبلوا على هذا القرآن، لأنه مأدبة الله جل وعلا ورحمته، وأعظم النعم التي أنعم الله به علينا أن نقرأ كتابا فيه كلامه جل وعلا، والقرآن لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد، ويجب التدبر القرآن والنظر في ذلك والسعي فيه، ويجب الحذر أشد الحذر من كل ما يجعل القلب لا يأنس بكلام الله جل وعلا. وكل حسيب نفسه ولقاء الله جل وعلا قادم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا. هذه الأسئلة، هذه رسالة أولها مقدمة لفضيلة الشيخ، قال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما بعد، هذه كلمات موجهة إلى فضيلة الشيخ، قال: وهي كما لا يخفى على غريبتكم حاجة المنطقة لمثل هذه المحاضرات والدروس من طلاب العلم أمثالكم، فالله الله بنا فضيلة الشيخ، اتق الله فينا فنحن عطشى لما عندكم من كلام الله وكلام رسوله عليه السلام. يقول: لقد تعبنا بمحاضرة البارحة وبدرس اليوم، وها نحن نستعد للقاء المفتوح، فتح الله عليك وعلينا وعلى جميع المسلمين، فجزاك الله خيرا. وهذا يقول: هل من كلمة للنساء، هل من كلمة للنساء حول كثرة لهؤلاء النساء حول كثرة غشيانهم الأسواق والسفور فيها، وكلمة لولاة أمور هؤلاء النساء في السماح لهن بالخروج، في عدم السماح لهن بالخروج؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرأة عورة، فإذا خرجت تصرفها الشيطان، يعني صار الشيطان يدل عليها. والأصل في المرأة الصالحة وفي المرأة المسلمة أن تلزم بيتها إلا لما لا بد لها منه. ولو نظرت المرأة إلى هذه الحياة الدنيا وأنها ميدان للتسابق في إعداد المنازل في الآخرة لا استوحشت من الخلق وأقبلت على ربها جل وعلا، وهذا كمال. فإذا كانت المرأة تخرج أو تريد الخروج فإنه يحرم عليها أن تخرج سافرة أو متبرجة، والتبرج من صنيع الجاهلية الأولى، قال جل وعلا: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والجاهلية الأولى قيل هي أول ما حصل من افتتان الرجال بالنساء في ذرية آدم بعد بطون من آدم عليه السلام، فصارت النساء تتبرج، فحصل من الفساد وفساد القلوب وعدم الرغبة في ذكر الله ما حصل بسبب الفتنة. والسفور أيضا محرم، يعني أن تخرج المرأة سافرة مظهرة وجهها، وذلك لأن الوجه هو موضع الجمال والزينة، وهو موضع الاتصال من جهة النظر ومن جهة الالتفات ونحو ذلك. فمن خرجت من النساء احتياجا إلى ذلك فإنها يجب عليها أن تتستر وألا تكون سافرة وألا تكون متبرجة من باب أولى، وألا تفي شيئا من زينتها. وبعض النساء تلبس ملابس فيها إغراق كبعض العباءات التي تغري بالمرأة، والعباءة والجلباب والرداء شرع وأمرت به المرأة لأجل الستر، لأجل أن لا يتعلق القلب قلب الرجل بهذه المرأة فيحصل الفتنة ويحصل تسويل الشيطان وشغل القلب عن الله جل وعلا بغيره. وإذا كان اللباس يدل الرجل ويدعوه إما في الرداء أو في الغطاء أو في ملابس القدمين أو نحو ذلك فإن هذا يجب ألا يستعمل، لأن الرداء وأمثاله إنما شرع لأجل الستر. والله جل وعلا قال ولا يبين زينتهن إلا ما ظهر منها. وما ظهر من الزينة في المرأة هو زينة اللباس، لأن كل لباس زينة، وهذا الذي يظهر من المرأة معفوه منه، وما يظهر من تحت العباءة أو نحو ذلك من لون الملابس أو الزينة إذا حرك الريح أو الهواء الملابس هذا معفو عنه. قال جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والزينة خارجة عن الذات، لأن الزينة غير الجمال في لغة العرب وفي القرآن. الزينة شيء مجلوب يتزين به، فالزينة ليست من الذات، وإنما هي شيء خارج عن الذات يجلب للمعين، يجلب للذات حتى يتزين بها. ولهذا صار تشبيه من قال ولا يزين زينتهن إلا ما ظهر منها، لأن ما ظهر هو الوجه والكفان، صار هذا ليس بصواب، لأن لغة العرب والقرآن ولغة القرآن يدلان على أن الزينة شيء مجلوب ليتزين به ليس من الذات، والوجه والكفان من الذات. يدل على ذلك قول الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والزينة هي الملابس. وقال جل وعلا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، فما على الأرض هو الزينة، لا يقال الأرض زينة، وإنما يقال جميل، أو يقال هذه الصورة جميلة، أو هذا الإنسان جميل، لكن الزينة شيء يجلب للذات. فإذا قوله تعالى ولا يبدين زينتهن بدلالة القرآن واللغة بأنه ما جلب لتتزين به الذات من الملابس ونحوها، فما ظهر من الملابس. ولا يبدين زينتهن يعني ملابسهن، وما جلب من مثل ما يوضع في الأذنين والأقراص أو يوضع في الحلق أو الكحل ونحو ذلك، كل ما جلب إلا ما ظهر منها، فهذا هو الذي عفي عنه مما ظهر من الملابس، ولا بد أن يكون ذلك لأن الله جل وعلا رفيق بخلقه وشريعته ميسورة، وإلا لزم ألا تخرج المرأة بتاتا. المقصود من ذلك أن السفور محرم والتبرج محرم، والشريعة جاءت بتستر المرأة حتى لا يفتتن الرجل بالنساء. وقد نظرنا في هذا الواقع الذي يعيشه الناس اليوم، فوجدوا أن كثيرا من مشاكل البيوت من عدم إعجاب الرجل لزوجته وعدم استئنافه لزوجته راجع إلى أن الرجل نظر إلى نساء كثيرات فزهد بما عنده في مقابلة ما رأى، وهذا به ربما فسدت البيوت، وربما فسدت العلاقات الزوجية بين الرجل والمرأة، والمرأة سكن للزوج، فإذا دخل الرجل ونظر إلى امرأته ولم تكن سكنا في نزل نفسه ولم يسكن بها بالنظرة إليها وبمعاشرتها، فقد فات القصد من إقامة بناء الزوجية. لهذا جاءت الشريعة بوجوب التستر وبوجوب رعاية المرأة لترك التبرج وأن تحفظ نفسها وبغض البصر ونحو ذلك حتى تقوم البيوت إقامة صالحة. والناس الذين يتوسعون في النظر لا تقر أعينهم غالبا بزوجاتهم، ويحصل في نفسه تردد ولا يقوم بناء بيت الزوجية على السكن وعلى الزواج، فيطمع في هذه ويطمع في تلك، وتبقى المرأة مظلومة في هذا الشهر. وجنس المرأة هو الذي جنى على نفسه بأن أخرب بيوت بعضهن البعض لأنها هي التي تكشفت، والرجل نظر إلى هذه وهذه وهذه، وحصل من التفكك والصلات المحرمة ما حصل في ذلك. إذن الواجب على ولي أمر الزوجة وعلى ولي أمر البنت ونحو ذلك أن يرعى هذه الأمور وأن يحافظ على أهله، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. على ولي الأمر أن يلاحظ زوجته في ملابسها حين تخرج، وأن يلاحظ بناته، وأن لا يغفل عن ذلك، لا يدري أين يذهبون ولا ماذا يلبسون، وتوجيه الحسنى فيه خير وصلاح إن شاء الله تعالى. وضع العباءة على الكتفين قد يكون فيه تستر، وهذا نادر إذا كانت العباءة على خصة معينة. أما في الواقع الحالي فإن وضع العباءة على الكتفين يبرز مفاتن المرأة، يبرز حجم الكتفين والصدر، ويبرز منظرها مقبلة ومنبرة. وأما وضعها على الرأس فإنه يجعل المرأة ملتفتها اللباس من كل جهة، فلا تبدو التقاطيع، لا تبدو تقاطيع البدن ولا تقاطيع أمام المرأة ولا خلف المرأة، وهذا لا شك أنه مقصود. فالرداء العباءة هذه ليست زينة، وإنما هي ليست زينة مقصودة، وإنما هي للتستر. فإذا اتخذت لإظهار المفاتن وإظهار تقاطيع البدن صارت محرمة كما هو الواقع الآن.
يقول: ما حكم تقليد أصوات العلماء وحركاتهم وطريقتهم في إلقاء الدروس؟ وهذا التقليد يكون بين طلاب العلم أو بعض العامة، وبعد ذلك تذكر فضائلهم ومكانتهم، وهذا التقليد ليس من باب السخرية وإنما للتوضيح أو نهيه، وفقه الله.
قال العلماء: ويحرم محاكاة الأصوات من إنسان أو حيوان. وبعضهم يقول يكره، ويعنون بالكراهة كراهة التحريف، وذلك لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن محاكاة الأصوات، رواه بعض أصحاب السنن. فمحاكاة الأصوات منهي عنها، وإذا كانت محاكاة الأصوات لأجل الإضحاك فإن هذا فيه تعد من جهتين: الجهة الأولى على الأمر الشرعي الذي فيه حق الله جل وعلا، والجهة الثانية على حق المقلد، لأن ذلك في الغالب يسوءه، فإن رضي بذلك لم ينقص الحق الأول وهو حق الله جل وعلا، لأنه نهي عن محاكاة الأصوات. وفي الغالب أن محاكاة الأصوات يكون معها مفاسد من جهة الاستهزاء ببعض ما يقوله القارئ، خاصة إذا كان المقلد من أهل العلم أو إمام مسجد أو يقلده وهو يقرأ القرآن ونحو ذلك، فترى الذين يستمعون إلى هذا المقلد وهو يقرأ القرآن أو وهو يؤذن، وفي ذلك كلام الله جل وعلا العظيم، وفيه تسبيحه وتنزيهه والشهادة له بالوحدانية، وتجد أنهم يضحكون ويسخرون، وهذا لا شك أنه غير جائز من جهة سد الذريعة ومن جهة الأصل محاكاة الأصوات.
يقول: ما حكم المرأة التي تلعن زوجها في البيت إذا غضبت أو إذا غضبت؟
لعن المسلم كقتله، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. والمسلم يحرم عليه أن يلعن، واللعن محرم، وقد ثبت في صحيح مسلم وفي غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. يلعن هذا ويلعن هذا، فيحرم أن يكون شفيعا يوم القيامة في أحبابه وأهل بيته، لأنه طردهم في الدنيا من رحمة الله، لأن اللعن طرد أو دعاء بالطرد والإبعاد من رحمة الله. إذا قال القائل والعياذ بالله: اللهم اعذب فلانا، يعني اجعله غير متعرض لرحمتك الخاصة، طرد وإبعاد من رحمة الله جل وعلا. فلعن المرأة لزوجها أو لعن الزوج لامرأته أو لعن المسلم لأخيه هذا محرم ومنكر ويدخل في بعض صوره في الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن أو قال المسلم كقتله، وإذا كان كذلك فإن الغضب غير مبرر لهذا التصرف وهذه الألفاظ، والمرء محاسب على كلامه ومحاسب على ما يقول وعلى ما يقرأ وعلى ما يترك، كما قال عليه الصلاة والسلام: وهل يكف الناس في النار على مآخرهم إلا حصائد ألسنتهم.
هل يجوز للمرأة الحائض حضور مثل هذه المحاضرات؟
هذا فيه تفصيل. إذا كان المكان الذي تجلس فيه المرأة داخل مسمى المسجد، داخل سور المسجد، فإنه يحرم عليها ذلك، لأن المسجد وحماؤه منه كما يقول الفقهاء لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد، وذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما كانت عائشة في منزلها وكان معتكفا في المسجد، فدنا منها لترجلة، فقالت عائشة رضي الله عنها: إني حائض. فقال عليه الصلاة والسلام: إن حيضتك ليست في يدك. فدل هذا على أن الحائض يحرم عليها المرور، يحرم عليها المكث في المسجد ودخول المسجد. أما إذا كان مكان الجلوس لسماع المحاضرة خارج مدى المسجد فإنه يجوز ذلك، لأن الحكم بمنع الحائض من دخول المسجد متعلق بمبنى المسجد، أما إذا كان خارجا عنه فهذا من حضور العلم. ولا أدل على ذلك كثيرة، وكان الحيض في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يشهدن العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ثم عطية: ويعتزلن المصلى، يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى.
كيف أتعامل مع الرافضة حيث أن العمل يجمعنا في مكان واحد، وكيف أدعوه؟
الرافضة وأشباههم من الفرق التي منها ما هو خارج عن الدين لهم في دولة الإسلام حكم المنافقين، فيقبل منهم الإسلام ظاهرا لأنهم التزموا في دولة الإسلام بالإحكام ظاهرا، فالواحد منهم يعامل معاملة المنافق، يعني له حقوق المسلم ظاهرة، فإذا ظهر منه أنه صاحب بدعة، يعني أنه رافض، أظهر ذلك بفعله لا بمجرد الانتساب، فإنه يعامل معاملة المبتدع، وإذا أظهر شركا يعامل معاملة المشرك، وهكذا، فله حكم أمثاله ممن يظهرون بدعة أو يظهرون فجورا أو يظهرون الشركيات ونحو ذلك، ولا تعامل الطائفة بمعاملة الواحد المعين، بمعنى أنه إذا أظهر واحد منهم بدعة فإنه يعاقب هو ولا تعاقب الطائفة، لأن الأصل في وجود الطائفة في دولة الإسلام أنهم منافقون، وهذا هو الذي جرى عليه العمل في دول الإسلام المتعاقبة من العباسيين ومن بعدهم، فإن وجود الطوائف الباطنية والطوائف الرافضة ونحو ذلك كثير، وكان تعامل أهل العلم معهم وتعامل الدول معهم على هذا النحو، وهذا هو الذي جرى عليه العمل في هذه البلاد من قبل.
نحن مجموعة نجلس جلسة أسبوعية ونحفظ بضع آيات، ولكن حفظنا غير جيد، فهل علينا بحث في ذلك؟ وهل من الأفضل ترك ذلك بسبب عدم الجدية والاهتمام، أم حالنا أفضل من عدمه؟ وجزاكم الله.
فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، الخير والأمور المستحبة والواجبة يأتي المرء منها ما يمكنه، ولا يقول إن فعلت هذا بكماله وإلا أتركه، فيأتي ما استطاع وما تمكن منه، والخير يتبعد فما حصل لك من فرصة أنت وإخوانك لقراءة القرآن وحفظه وتدبره فهذا حسن ومأجور عليه، وإن فعلت وتركت فهذا بحسب ما تيسر لك، والأمر في ذلك فيه سعة، ولا يشدد المرء على نفسه حتى يعود به الأمر إلى أن يترك كثيرا من أمور الخير لأنه ما حصل الكمال فيه.
ما الرد على الإمام أثناء القراءة في الصلاة؟ هل يرد على كل خطأ أم يرد على الأخطاء من قلة المعنى فقط؟
الأصل في هذا أن الستر على الإمام مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا فتحت علي، لما اشتبه عليه القراءة عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أن الإمام إذا غلط أو توقف يستحب أن يفتح عليه وينبه، وإذا كان خطأه مخلا بالنهى فإنه يجب التنبيه عليه، فالمسألة دائرة بين الاستحباب وهو الأصل إلا إذا كان خطأه من جهة المعنى لحن جلي يخل بالمعنى فهذا يجب الرد عليه، وإذا كان الخطأ هذا في الفاتحة فإن عليه أن يرجع، فإن لم يرجع فتبطل الصلاة، لأن قراءة الفاتحة بلحن مخل بالمعنى أو بترك بعض حروفها أو تشديداتها ونحو ذلك هذا يجعل القارئ لها كأنه لم يقرأها بتمامها، وهذا مبطل لصلاته.
ما حكم تكبير وتسبيح بين سور القرآن الكريم من سورة الضحى إلى الناس، وما الدليل على ذلك إن كان له أصل؟
هذا التكبير الذي يكون من سورة الضحى إلى آخر المصحف هذا كان يفعله أهل مكة، ولهذا تفردت به رواية ابن كثير المكي، وليس هذا في رواية حفص عن عاصم ولا في رواية نافع ولا في رواية أهل الشام ولا أهل الكوفة، إنما هو في رواية ابن كثير المكي، وهي عند القراء ثابتة، وإسنادها عند المحدثين فيه مقال، وكما هو معلوم أهل كل فن أدرى به، فيقال من قرأ بقراءة ابن كثير المكي فإنه يكبر حتى يختم، لأنه هكذا جاءت الرواية، لأن هذا من جهة الاستحباب، وصفة ذلك أنه إذا قرأ قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون إلى آخره، هذه صفته وهي خاصة بقراءة ابن كثير المكي على التحقيق في هذا المسألة.
أسئلة كثيرة حول حكم لبس البنطلون للمرأة، لبس البنطلون، وأيضا يسألون أثناء الصلاة حكم لبسها أثناء الصلاة، ويسألون عن قصات الشعر المنتشرة هذه الأيام، تم قصة هنا كاريه أو نحوها، يقولون قريبة من قصة الرجال.
هناك أصل في هذه المستحدثات التي قدمت وأوردت على بلاد المسلمين وغزت البيوت والنساء والرجال أيضا، وهي أن الألبسة أو القصار أو الهيئات التي يختص بها أهل الكفر فإن التشبه بهم فيها محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن تشبه بقوم فهو منهم، بشرط أن يكون ذلك مختصا به، يعني يعرف ما يفعله إلا الكفار، فالتشبه بهم في ذلك هذا محرم ولا يجوز في نص قوله ومن تشبه بقوم فهو منهم، وينزل تحت هذا بعض صور السراويلات يعني البنطلونات وبعض القصصات التي يشاره أو التي يتشبه فيها بالكفار. وفرق ما بين المشابهة والتشبه. التشبه محرم، وأن وجود المشابهة فإنه لا يعني حرمة الفعل، لأن المشابهة أن يحصل اتفاق بين هذه الصورة والهيئة وتلك الصورة دون قصد من الفاعل أن يكون فعلا تقليدا له، أو لأنهم وجدوا أو لأنه وجد أنهم يفعلون كذا، صار هناك مشابهة، هذا يشبه هذا. لكن التشبه أن يأخذها فيفعل ويكون مصدره في ذلك فعل أولئك، إما ما يقرأه في مجلة أو يراه في صورة أو نحو ذلك. ولبس البنطلونات هذه أو السراويلات فيه تفصيل، لأن الأصل أن المرأة يجوز لها أن تتسرور، فقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله المتسرولات، رحم الله المتسرولات، لأن السروال تحت القميص، قميص المرأة إذا هبت الريح أو نزلت من دابة أو من سيارة أو نحو ذلك فإنه لا يرى حجم عظامها ولا يرى لونها. وبعض الرجال الذين أطلقوا في بصرهم العناء يتتبعون المرأة التي تنزل من السيارة فينظر إلى هذه المواقع، فالمرأة المتسرولة تحت القميص يعني تحت الملابس هذا يمنع من وجود هذه الأشياء. أما لبس البنطلون مجردا فهذا إذا كان في حضرة الرجال أو إذا كان فيه تشبه بالكفار فإنه محرم، أما إذا كان في بيتها ونحو ذلك فإنه جائز إذا كان بغير حضرة من ينظر إليها بشهوته. وهذا كفعل بعض المحارم، مثلا بعض المحارم بعض الرجال إذا أتته قريبته التي هي محرمة عليه ربما نظر لضعف إيمانه ولفسق في قلبه نظر إلى قريبته نظر شهوته يتأمل ويدقق والعياذ بالله. فهذا إذا علم أن فيه من ينظر هذا النظر لم يجوز أن يلبس مثل هذا اللباس عند المرأة، والمرأة لا يجوز لها أن تلبس عند محارمها ما يبدي تقاطيع بدنها في العصر، بل تستتر بالستر العام، وذلك لقول الله جل وعلا في سورة النور: أو نسائهن. وهذا فيه نظر المرأة، لكن المحارم النظر من جهتهم للمرأة لا بد أن يكون بتستر المرأة عن إهداء تقاطيع بدنها، فإذا أدت تقاطيع بدنها بالبنطلون ونحو ذلك فهذا منه تكشف ولا يجوز للمرأة فعل ذلك. فحصل من الأمر أن لبس السراويلات جائز ولبس البنطلونات على هذا النحو الذي فيه تشبه محرم، وإذا لبستها على غير وجه التشبه فينظر إلى ذريعته هل فيها وسط أو إبراز لتقاطيع بدنها، فإن كان كذلك فالأصل في المرأة التستر. هدى الله نساءنا ونساء المسلمين ووقاهم شرور الشيطان وجهه. البنطلون للرجل جاهز، وليس من ستر العورة بالنسبة للرجل أن لا يزري اللباس حجم العورة، يعني حجم الفخذين وحجم العجيزة وحجم المقدمة ونحو ذلك، وإنما يشترط في اللباس الذي يجزئ في ستر العورة أن يكون حاجبا دون الجلد. قال جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال العلماء: الزينة الواجبة أن تستر العورة بما يمنع وصف اللغو، فإذا وصف الحجم بالنسبة للرجل فإن هذا لا يقدح في السترة الواجبة في الصلاة، لكن من جهة الأدب فإن بعض الملابس لا تليق والأولى تجنبها.
فإذا
رسالة الأخوان من البحرين يقولون فضيلة الشيخ إننا نحبك في الله ونعوك إذا جرتك دولة البحرين والشباب يسلمون عليك جميعا وهم محتاجين إلى أمثالكم وعطالهم أن تعيدهم بزيارة.
أما البحرين فهي جارة أهل الدم والخبر أما أنا فبعيد عنها. وقد قال الشاعر أيا جارك لا تشعرين بحالنا.
السائل يقول ما هي أفضل طرق للإنكار في الأسباب وذلك لحصول منفعة وعدم ترتب مفاسد عظيمة خصوصا في هذه الأيام؟
الإنكار في الأسباب يختلف حاله بحسب المنكر. إذا كان المنكر من أهل الحسبة يعني من أهل الهيئات هذا له سلطة ليس كغيره فينكر بما عنده من السلطة، وأما إذا كان من عامة الناس فإن عنده الإنكار باللسان والإنكار بالقلب، والإنكار باللسان مشروع ويكون الإنكار بما يلزم عنه النفس. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقيل له أرى الرجل يدخل في السوق بالمرأة فقال صح به صح به. إذا رأيت الرجل يدخل بالمرأة يعني على سوق فشبه هذا نوع من الإنكار باللسان لأنه لا يمكن كل أحد أن ينكر باليد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. فمن كان من أهل اليد وجب عليه أن ينكر باليد فإن لم يستطع فينتقل إلى اللسان فإن لم يستطع فينتقل إلى الإنكار بالقلب ومن هذا ما فيه مفارقة المنكر.
يقول هناك من يقول لا يجوز أن يقال توكلت على الله ثم على فلان لأن التوكل لا يعرف إلا لله.
لا يصدق لا يصدق توكل عمل القلب عبادة قلبية محضة وهو من يصف عبادات القلب التي ليس للمخلوق فيها نصيب لا من جهة الأصالة ولا من جهة التراخي. فالتوكل على الله جل وعلا وعده ومنه تفويض الأمر إليه لأنه هو الذي له الملكوت وهو الذي يتصرف في ملكه كيف يشاء سبحانه وتعالى. فالتوكل لا يصلح إلا لله جل جلاله. ولهذا قول الله توكلت على الله ثم عليه هذا غلط وهو من الشرك لأن التوكل لا يصلح للمخلوق. ووجود التراخي هنا لا معنى له لأنه يقول توكلت على الله ثم توكلت عليه والمخلوق أصلا لا يصلح أن يتوكل عليه. لهذا لا يجوز أن يقال توكلت على الله ثم على فلان لأن التوكل عمل القلب. بعض أهل العلم سهل في هذه العبارة وذلك من جهة النظر إلى الأصل العام. فالعام حين يقول توكلت على الله ثم عليه لا يعني التوكل الذي هو عبادة القلب وإنما نطق لفظا وعنده معناه شيء آخر كأن معناه اعتمدت على الله ثم عليك في هذه المسألة أو توكلت على الله ثم وكلتك في هذه المسألة واعتمد عليك في هذه المسألة بما تقر عليه. والاعتماد يكون في الأمر الظاهر أما التوكل فكله عمل ظاهر. بعض العلماء سهل لهذه الكلمة لأجل أن العامة لا يقصدون معناها الشرعي لا يقصدون عبادة القلب وأنهم يصرفونها لغير الله جل وعلا. لهذا نقول المسألة هنا في قول القائل توكلت على الله ثم عليك ثم على فلان لا تجوز ومن فعل ذلك يبصر بانها لا تجوز ومعنى التوكل ولا يقال هو مشرك او عنده شرك اصغر من ذلك لانه لا يعني حقيقه الكلمه ويعني بالتوكل الاعتماد. والناس طلبه العلم اعني من طلبه العلم من لا يعلم حقيقه معنى التوكل فضلا عن العلم.
فضيلة الشيخ هل على المرأة أن تستشير زوجها في مالها الخاص إذا أرادت تسليفه لإخوانها أو شراء بعض لوازمها؟
مالها الذي تملكته إما بميراث أو بإعطاء أهلها لها أو بإعطاء زوجها لها فصار ملكا خاصا لها هي حرة فيه تتصرف به كيف شاءت فيما أذن به شرعا. والزوج لا يملك من مال زوجته شيئا، وهي لا يستحب لها ولا يجب عليها من باب أولى أن تستشير زوجها في ذلك أو أن تستأذنه في إقرار أو نحوه. وإذا كان المرء مالها فلها التصرف فيه بدون الرجوع إلى الزوج، لأن الزوج هو المملك على الزوجة وهو الذي يعطيها، والمرأة في الإسلام مكرمة محفوظة تعطى ولا يؤخذ منها.
قد ورد نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن حفظ اللباب الأحمر، فهل الملابس الرياضية ضمن ذلك؟
إذا كان الأحمر مسلما يعني ليس فيه إلا الحمرة هذا مكروه، وإذا كان أحمر موشى فيه غيره من الألوان أحمر مخطط أسود أحمر مخطط أبيض هذا لا يدخل في النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس بردة حمراء ونهى عن الأحمر. جمع العلماء بين الحديثين بأن النهي فيما كان أحمر مصمتا يعني ليس فيه إلا اللون الأحمر، وأما إذا كان فيه خطوط من غيره ليس أحمر خالص فهذا لا بأس به، وكلنا يلبس الشمر والغالب عليها الحمرة لكن فيها بياض معه الجواب.
ما حكم غسل المرأة على هذا الزمن الحجاب وماذا يجب على المرأة في العدة؟
إجابة المرأة على الحافظ في حاجاتها أو اتصالها في زمن العدة لا بأس به، ومنصوب العدة فيما أحكم هنا عدة الوفاة، والمتوفى عنها زوجها فإنها تعتد كما أمر الله جل وعلا 14 أشهر، وفي هذه الفترة التي يسميها الناس المحاذة فترة الحجاب أو هذه المحاذة تمتنع عن أشياء، منها أولا الخروج من المنزل الذي مات زوجها وهي فيه، يعني بيت الزوجين بيت زوجها الذي كانت تسكنه وقر زوجها هذا لا تخرج منه تعظيما لحق الزوج حتى تنتهي هذه المدة، لا الخروج في حاجاتها التي لا تستغني عنها نهارا وليس لها الخروج في ذلك ليلا إذا لم يكن ثم من يخدمها نهارا. الثاني أن تمتنع عن اللباس الذي فيه تعرض للسطار، لباس الزينة كان تلبس الملابس الزاهية والألوان الزاهية وتلبس ما شاءت من أسود أو كحلي أو تلبس أخضر زيتي أو نحو ذلك من الملابس، ولا يشترط الحجاب لون معين لباس أسود أو نحوه، لكن لباس ليس معه الزينة وليس فيه تعرض للسطار، لأن اللباس لباس الزينة يدعو إلى الإعجاب بها وذكرها وهي في هذه الفترة في فترة حق الزوج، فلا تتعرض للسطار ولا تتزين في هذه الفترة وتلبس اللباس الذي لا تتزين به. الثالث أن تمتنع عن الأطياف، وذلك بجميع أنواع الطيب سواء كان منه ما هو في الشعر أو في البدن أو في الملابس، إلا نبذة من قصة أو أوتار يعني شيء من بخور قليل تستخدمه إذا اغتسل من الحيض، هذا جاء التخصيص به في السنة. الرابع ألا تلبس حليا، ولذلك لأن الحلي داعية الزينة وهو نوع من عدم معرفة حق الزوج أو ترك حقه، فهي تظهر بمظهر التبذل، هذه الأمور فيها إظهار مظهر التبذل للزوجة و ألا تظهر بمظهر غالبا الرجال أو المتزينة أو غير المهتمة لوفاة زوجها. والخامس والأخير من هذه الشروط الخمسة أو ما تمتنع عنه المحاجة ألا لك تحيا ولا تصطبب بالألوان في بدنها في عينها أو في خدها أو في شفتيها، وما عدا ذلك مما يقوله العوام فليس له أصل في الشر، كان يقول كما يقول العوام لا تخرج الى الفرش، لا تنظر الى القمر، لا تتصل بالهاتف، لا ترد على كذا ونحن ذلك، هذا كله ليس له اصل في الشكل.
هل يعتبر تغيير الريالات الورقيه بريالات معدنيه مع وجود التفاضل، اي تغيير الريالات الورقيه بريالات معدنيه يعتبر؟
هذا اختلف فيه علماؤنا المعاصرون في هذه الصورة، يصرف 10 ريال ورق بكسة معدن يحتاج إلى المعدن فيصرف 10 بكسة، وقال منهم بالطائفة بالجواز وطائفة قالوا بالمدن وأن هذا محرم لأجل التفاضل فيه، ومن قال بالجواز من أهل العلم رأى أن المنفخ خلل لأن هذا ورق وهذا معدن، قد قال عليه الصلاة والسلام في الصرف فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدنه كيف شئتم يعني متفاضلا، وقال هذا صنف وهذا صنف، وقول الثاني أن هذا صنف وهذا صنف ليس مقصودين، يعني الريال الورق لم يكتسب ماليته من جهة كونه ورقا، والريال المعدن لم يكتسب ماليته من جهة كونه معدنا، ولكن هذا اصطلاح من الدولة بأن هذا قيمته ريال وهذا قيمته ريال، فإذا كان كذلك فهي صنف واحد، الريال الفضة، الريال المعدن، والريال الورق صنف واحد وليس بصنفين، الصنفان المختلفان العملة والعملة، ريال سعودي وريال قطري، ودينار بحريني مثلا او دينار كويتي او دولار او جنيه، هذه العملات هي الاصناف، اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد، الريال صنف واحد، وكما هو معلوم ان الخمسمائة ريال الورقه الواحده والمائه ريال لم تتلفت ماليتها من كون الخمسمائة من جهه كونها ورقه والمائه من جهه كونها ورقه، وإنما من جهة اصطلاح دولة جعلت هذه رمز على 500 وتلك رمز على 100، فالمالية راجعة إلى وضع دولة ذلك والاصطلاح عليها، لأن كل قيمة من هذه لها غطاؤها المتنوع بخمسة أو ستة أنواع كما هو الحال في هذه السنين الأخيرة. لهذا نقول الصحيح أن صرف 10 بـ9 لا يجوز لأنها صنف واحد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من زاد أو استزاد فقد أربى، يعني في الصنف الواحد، وقال إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وهذا صنف واحد وليس بصنفين.
هل جاز الفتاة الملتزمة أن تشترط لزوجها أو المتقدم إليها أن يكون شابا ملتزما جامعيا وإلا فلا؟ شاب أقول هل يجوز لفتاة ملتزمة الشرط في الزواج مثل قولها أريد شاب ملتزم جامعي وإلا فلا؟ ما جاء النصيحة؟
لها المرأة لا تجبر سواء كانت ذكرا أو حيدا، لا تجبر على الرجل، لها أن تختار من شاء وأن لا تقبل إلا من شاء ورضيته لنفسها، وهذا هو الأصل الشرعي. بعض النساء قد لا تعرف مصلحتها وهذه ترشد، وليس للوالد إجبار الفتاة سواء كانت ذكرا أو سيدا، ولا حاجة في ذلك كثيرا بينا، لكن من جهة التوجيه المرأة ينبغي لها أن تنظر في من تعيش معه إلى صلاح دينها، لأن الدين هو عصمة الأمر، وقد يكون لها مقام في لذة حياة معينة أو أن تأخذ من له صفات معينة أو عنده مال أو نحو ذلك، وهذا قد يجي في البشر، لكن إذا نظر أنه إذا لم يتحقق ذلك لها فإنها إن بقيت بلا زوج فإنها يفوتها مصالح كثيرة في دينها ودنياها، وإذا صلح الدين صلح باقي الأمر، لأن الدين هو عصمة الأمر، فحرم بالمرأة الملتزمة المسلمة المحافظة أن تتحرى صاحب الدين بأن يكون صاحب دين حق على خلق يعرف معاشرة المرأة ويعرف ما يجب عليه وما يجب لها. والله جل وعلا قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ومن عجائب التفسير في ذلك قول ابن عباس رضي الله عنه: إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي، لأنها بشر لها رغبات مثل رغباتك. فقال ابن عباس: إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. وقال أيضا في تفسير هذه الآية: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال: إني لا أحب أن أستنطف كل حق امرأتي علي خشية أن يجب لها مثل الذي أخذت منها. يعني لا أحب أن أطالب بكل حق امرأتي خشية أن يجب لها مثل ما قال. فإذا شدد في مطالبة بكل حقوقه ولم يظهر عن شيء من ذلك ولم يتساهل في شيء من ذلك فلا لها مثل ما طلبت، لأن الله جل وعلا قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف بما تعارفه الناس. فلهذا على الرجال خاصة أهل الدين والخير وجميع المسلمين أن يرعوا حقوق الزوجية. وبالمناسبة هناك توجيه، وهو أن من الشباب الملتزم من الشباب المتدين من يدخل في الزواج ويتزوج وهو لم يقرأ أو لم يتعلم أحكام العشق ويظن أن الزواج قضاء وقضاء. لا، الزواج عقد عظمه الله جل وعلا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي العشرة أحكام كثيرة، فالرجل إذا دخل في عشرته المرأة بدون أن يعرف ويتعلم ما له وما عليه شرعا فإنه يدخل على خطر في دينه، وربما أخذته النذر ويريد أن يثبت نفسه في كل حال دون النظر في أحكام الشرع. وهذا لا شك من أسبابه الجهل وعدم رعاية الحق الشرعي الذي أوجبه الله جل وعلا. فنصيحة لكل شاب أراد الزواج أو المتزوج أن يتعلم أحكام العشرة الزوجية. وكثير من المشاكل خاصة فيما يبلغني من طريق رسائل أو مهاتفات أو نحو ذلك من اشتكاء بعض من شكاوى من بعض الزوجات من أزواجهن الأخيار، يرجع إلى أن ذلك الزوج لم يتعلم أحكام العشرة ولم يعرف ما يجب له وما يجب عليه. المرأة لها حقوق وعليها حقوق، والله جل وعلا جعل العشرة الزوجية والعلاقة بين الرجل والمرأة ليست متروكة لهواء وإنما مضبوطة بأحكام شرعية، وهذا يخرجك عن داعية الهواء. والمكلف مأمور بأن يخرج في أحواله كلها من داعية الهواء إلى داعية مراد الشارع، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
ما حكم من مات في ميراثه وأمواله ربا من الأسهم في الشركات ونحوها، وهل يجوز لأصحاب الميراث وهم يعلمون أن به ربا أن يتقسموا هذا الميراث أم لا؟ أما لا يفعلون به؟
الميراث ونحوه من الأموال التي تتغير جهتها يبتدأ بها الحال كتملك جديد، بمعنى أن الميراث يكون جاهزا لمن ورثه لأنه انتقل من ملك المورث إلى هؤلاء الورثة بحكم الله جل وعلا. وكون فيه ربا وفيه محرمات ونحو ذلك أو كسب حرام، هذا لا يحرمه على من آل إليه بطريق شرعي. لكن من أراد التورع فالتورع بابه واحد، وتغير الجهة في الأموال مهم. تغير الجهة تجعل الحكم الأول يختلف عن الحكم الثاني. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى لحما في بيته فقال: ممن هذا لحم؟ فقال:
فقالت له زوجته عليه الصلاة والسلام: هذا لحم تصدق به على ظهرها. فقال: أطعمي منه. قالت: يا رسول الله، إنه صدقة. فقال: هو عليها صدقة ولنا هدية. قال بعض أهل العلم: من فوائد الحديث أن تغير الجهة في المال تجعل الحكم الثاني غير الحكم الأول. فلو تصدق بهذا اللحم على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لحرم، لأنه لا يأكل الصدقة عليه الصلاة والسلام. لكن تغيرت الجهة، اللحم في نفسه صدقة، لكن هو صدقة على بريرة، ومن بريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام هدية، فلما تغيرت الجهة جاز أكلها. كذلك الأموال التي تنتقل وتتغير جهة الانتقال فإنه يحل للثاني، وإن كان الأول يحرم عليه ذلك. مثلا لو بايعت من بيده مال تعرف أنه محرم، يعني اكتسب هذا المال من الربا وأتى ليشتري منك سلعة، هذا المال المحرم محرم عليك، لكن أنت أخذت هذا المال عوضا عن سلعة، فالعقد بينك وبينه جاهز. حرمة هذا المال راجعة على من أكله. فكذلك الميت إذا أكل مالا حراما فإنه يحرم عليه، وأما الورثة فلا يحرم عليهم ذلك. لكن يبقى هنا شيئان: الأول أنه يستحب للورثة أن يخلصوا ميته من الحرام، يعني إذا كان في ماله مال حرام أن يخلصوه، فإذا اتفق الورثة على ذلك فإن هذا مستحب، وفيه إن شاء الله نوع إبراء لذمة الميت. والأمر الثاني أنه من أراد من الورثة أن يتورع فإنه لا بأس بذلك ولا يجب عليه ذلك، لأن تغير جهة المال يجعل الحكم مختلفا. كذلك مثلا من كان أبوه لا يصلي البتة، أو كان مورده يسب الدين، أو نحن ذلك من الكفرية، فورث مالا، هل المال هذا يعد حراما لا يجوز أخذه؟ هذا المال يكون حراما وفيئا للمسلمين، ويسحب من هذا الرجل الذي صدرت من هذه الأشياء إذا حكم فيه قاضي. إذا حكم القاضي بأن هذا كفر وارتد وحكم عليه بالردة، هنا لم يصدر له حق في ماله، وإنما يكون ماله مصادفة للمسلمين. أما إذا لم يصدر في حقه حكم شرعي فإن ماله يكون جائز له ويكون جائزا لورثته. والمنافقون في المدينة ورثهم أبناؤهم المسلمون، قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اختياراته: وكان سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين أنهم يرثون ويورثون لما لهم من الإسلام الظاهر. أما إذا حكم على معين فهنا تختلف الأحكام. وللمسألة هذه مسائل الأموال تفصيلات أخرى.
وذكر الشيخ سابق في كتابه فقه السنة باب التصريف أن الصور الفوتوغرافية ليست محرمة، واستشهد بحديث عائشة إلا رأى في ثوب، واستشهد أيضا أن الشيخ الشاطبي وابن حزم لم يحرم الصور الفوتوغرافية، وأن الصور المحرمة هي التي لا أصل لها فقط.
أولا يعني من جهة السؤال، الشاطبي وابن حزم فيما ذكر أنا ما أذكر أقوالهم، لكن الصور الفوتوغرافية ما جاءت إلا بعد ذلك في القرون المتأخرة بعد ابن حزم وبعد الشاطبي، وإنما عنا بما نقل إن كان حافظا لما نقل أنهم تكلموا في الصور التي لا ظل لها، يعني مرسومة الورق مرسومة على حال غير مجسمة. والمسألة هذه في العقل فيها خلاف ضعيف من جهة الفرق أو الخلاف بين الصور التي لها ظل والتي لا ظل لها. كان هناك خلاف ضعيف لأن الصور التي لها ظل يعني المجسمة هي المحرمة، وغيرها مما يكون رقما في ثوب أو يكون على جدار أو في أو على ورقة نحو ذلك أنه لا يعلم، لكن الأدلة واضحة ولم تفرق كما قال المحققون بين ما له ظل وما ليس له ظل. وفي هذا العصر لما ظهرت الصور الفوتوغرافية اختلف العلماء أيضا، هل يشركونها بالصور بحكم الصور التي لا ظل لها وتكون محرمة أو يشركونها بحكم المرآة؟ فمنهم من قال تلحق بحكم النفاذ لأنه لا قنيع للمصور فيها، وعلّوا ذلك بأن العلة في تحريم الصور المباحة بخلق الله جل وعلا، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، وقال أشد الناس عذابا، قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا المصورون الذين يضاهون بخلق الله. قالوا فعلة تحريم التصوير المباحات، وهذه غير موجودة في الصور الفوتوغرافية ونحو ذلك، وهذا القول ممتنع من جهتين. الجهة الأولى أن المباحات حاصلة في كثير من الصور الفوتوغرافية، الكاميرات تختلف، وأيضا المصور الذي يقوم في الاستوديو أظنه يتدخل بالقلم والبصارة فيمسح ويضيف ويزيل بعض الشواهد ويظهر الوجه في غير الصورة التي هو عليها فيها، فلا يطلق القول بأن كل صورة فوتوغرافية ليس فيها مراهات وليس فيها تدخل من جهة المصور، بل يتدخل ويعمل ويمحو بعض الأشياء ونحو ذلك. وأما الجهة الثانية فقصد علة تحريم الصور على المباحات هذا ليس بصحيح، بل الصواب أن تحريم الصور كان لعلتين، العلة الأولى المباحات، والثانية أنها وسيلة للفتنة والشرك بالله جل وعلا، وكما هو معلوم أن شرك قوم نوح كان من جهة الصور لأنهم أمرهم الشيطان بأن ينصبوا صور الصالحين أمامهم حتى ينشطوا في العبادة، فلما تنسخ العلم نسي أولئك أصل وضع هذه الصور حتى عبدوا هذه الصور التي كانوا يصورونها في بيوتهم وعلى جدرانهم ونحو ذلك. فعلة تحريم التصوير من جهتين، الجهة الأولى أو العلة الأولى المضاهات، والعلة الثانية أنه وسيلة أو سد لذريعة الإشراك بالله جل وعلا. لا يقال هذه الصورة التي يصورها المرء ليست، لا يمكن أن يكون يشرك بها، يقال في الجواب عنه أن المقصود هو جنس الصورة، والتحريم راجع إلى الجنس، فإن وجدت حالات كثيرة ليس فيها تحقق هذه العلة لا يعني أن أصل الحكم مرتفع، لأنه قد يقع صور فيها يشرك بها فتمنع جميع أنواع الصور سدا للذريعة. طبعا هذه في الصور، كلام هذا جميع بجميعه في الصور التي تحفظ، الصور الفوتوغرافية التي يكون لها ثبات، أما الصور التي لا ثبات لها مثل الصور والفيديو أو في التلفزيون أو نحو ذلك هذه ليست من جنس الصور المحرمة، لأن الصورة المحرمة ثابتة، وأما الصور هذه بالفيديو ونحو ذلك فهي غير ثابتة كالمرآة، الصورة تعرض على الجهاز أو على الشاشة كما تكون على المرآة، بمعنى أنها تزول، وعلى الشريط والجهاز كل هذه ليس فيه صورة، وإنما هي كما هو معلوم عند المتخصصين موجات كهرومغناطيسية أفقية ومتعامدة عليها ينتج عنها في التحليل صورة على هذه الشاشة، وهذا ليس فيه بقاء الصورة لا في الشريط ولا في الشاشة، بل الصورة غير موجودة وإنما هي تعرض وتبدأ. والصور المحرمة هي الثالثة، أما الزائلة غير محرمة في أصلها، إذا استخدمت في تصوير محرم فإنها تكون محرمة لنا، ولهذا أجاز علماؤنا حفظهم الله تعالى أجاز التصوير التلفزيوني وإن كانوا لا يحببونه، كذلك التصوير الفيديو في قطاعات كثيرة، وإن كان الأولى أن يجتنب ويترك حتى لا يستخدم في غير ما يجوز شرعا. الصلاة وفي جيب الصور لا بأس بها، لأن حمل الصور كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يحملون الدنانير والدراهم، وكان الدينار وهو الذهب مصورا عليه صورة قيصر، وكان الدرهم وهو فضة مصورا عليه صورة كسرى، فكانت الدراهم في ذلك الزمان يصور عليها صور، حتى جاءت الدولة الإسلامية لما توسعت وضربت النقود، غيروا وجه العملة يعني وجه الدينار من جهتين، بدل أن يكون فيه صورة جعلوا فيه آيات قرآنية، سورة الإخلاص ودعاء، وضرب في عهد عبد الملك، ضرب في عهد مروان ونحو ذلك. ثم كره ما كره من السلف وجود القرآن في هذه الدنانير الإسلامية، فترك ذلك وجعلت مضروبة بدون قرآن، يعني مر بها تاريخ. المقصود من ذلك أن حمل الصور في الدراهم أو الرخصة أو الريالات ونحو ذلك هذا غير محفوظ شرعا، لأنه مما تعم البلوى به، وقد جاء العمل في ذلك الزمن زمن النبوة وزمن الصحابة على ترخيص فيه من جهة الاستقراء لم ينص.
فضيلة الشيخ، كثر الكلام في هذه الأيام حول الجن، وكثر أيضا القراء الذين يرقون الناس وعليهم ملاحظات كثيرة مثل شرط في الثمن، حيث أنه لا يمكن أن يرقي إلا بمبلغ معين، فهم كلمة توجيهية حول ذلك؟
قل ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون. القراءة على من به عين أو من به نظرة يعني من الجن، أو من به مس أو من به سحر، شرعية ومطلب شرعي، ويجب أن يكون في الناس من يقرأ عليهم، لأن هذا من النفع العام ومن فروض الكفاية. لكن وجود هذا النفع لا يطلق بدون شروط من جهة القارئ ومن جهة الممر، فهناك شروط القارئ وهناك شروط الممر. والواقع اليوم في حال القراء أن كثيرين منهم لا يلتزمون بالأمور الشرعية، والمرضي يتعلق بخيط العنكبوت، يأتي ويأخذ ما لم يسمع من فلان يقرأ يذهب إليه، قد يكون مشعولا، قد يكون مخربا، قد يكون صادقا، قد يكون جاهلا، وذلك منه بدون تحري. والواجب على القراء أن يتحروا الأمر الشرعي وأن يقرأوا بالدعوات الواردة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بما يعلم معناه من اللسان العربي وبالقرآن العظيم، وتجربة لا بأس بها إذا لم تكن مجيزة للمحرم. يعني قد يجرب بعض القراء تجربة وتكون التجربة مفيدة، فهذه التجربة التي جرب بها رقية أو دواء معينا أو فعلا معينا إذا كان في محرم فإنها تمنع، لأنه لا يجوز التداوي بالمحرم، وإذا كانت التجربة من المباح فإن هذا فيه سعة، لأن الرقية دواء والراقي معالج، وكثير من أمورهم تكون بالتجربة كما قال ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى. ومن جهة المرقي يجب عليه أن يتحرى من يرقيه، لأن الرقية تنفع بإذن الله إذا كان الراقي أعظم تعظيما لله جل وعلا، تنفع الرقية ممن رقى لأنها سبب، وقد يعلم الله جل وعلا بالسبب فينفع، وقد لا يعلم بالسبب أن ينفع، لكن تحري أهل الخير والصلاة أولى بل أوجب، لأن في عدم التحري تعريف المرأة نفسه أن يذهب إلى المشعوذين. فالواجب على القراء أن يتقوا الله، والواجب على من أصابه شيء أن يتحرى وأن لا يذهب إلى كل من سمع أنه يقرأ إلا بعد أن يعرف هل هو مؤتمن في عقيدته وفي طريقته أم هو ممن يتعاطى ذلك بأخذ الذهب. الشرط في الرقية لا بأس به إذا اشترط أنه لن يرقي إلا بثمن. يقول أنا أرقي بشرط أن تدفع لي 100 ريال 1000 ريال 10,000 ريال إن شفع الله جل وعلا، هذا لا بأس به. ويدل عليه حديث أبي سعيد الخدري الذي في الصحيح من أنه مر على قوم وفيه لبيد سيدهم لبيد يعني لدغته عقرب، فأخذ فقال لا، فسألوهم قالوا هل فيكم من راق؟ فقالوا نعم، ولكن لا نعطيكم حتى يكون لنا كذا وكذا. فاشترطوا عليهم بعض الشاة فوافقوهم، فجعل الصحابي يقرأ فاتحة الكتاب ويدخل ويقرأ فاتحة الكتاب ويدخل حتى برئ، فأخذوا الأجد. ولما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه بالذي حصل، فقال لهم وما أدراكم أنها رقية؟ اضربوا لي معكم بسهم يعني في الوجه. قال أهل العلم يجوز أن يقول لا أرقي إلا بكذا، قد قال عليه الصلاة والسلام إن أحق ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله جل وعلا. لكن الأولى في حق المسلم مع إخوانه المسلمين أن يسعى في نفعهم وأن لا يشترط عليهم، بل يعطون ما تطيب به نفوسهم، فمنهم من يكون فقيرا منهم من يكون محتاجا ولا يستطيع دفع هذه المبالغ، فلو ترك القراء مسألة بطيب نفوس الناس أكان هذا أولى.
شيخ سؤالي هو أنني أبيع سيارات بالتقسيط، أقوم بشراء سيارة من المالك ثم أعرضها للبيع بدون أن أفرقها من المالك، ولم أنقل ملكيتها باسمي من المرور، إنما آخذ بإيصال المبلغ ورقم شرط السيارة ونوعها وبعد ذلك أقوم ببيعها، والذي يشتريها مني يقوم ببيعها على صاحب المعرض الذي شريتها منه سابقا، هل في ذلك شيء؟ وهل يجوز الشراء من المعرض مرة ثانية؟
هذا السؤال سيشتمل على مسألة بيع التقسيط وعلى هذه الصورة. وبيع التقسيط الصحيح أنه جائز لأنه بيع أجل، ولكن تجعل القيمة منجمة مقصرة على أقصرها. قد حكى الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم اتفاق العلماء على جواز بيع الأجل، يعني أن يزيد في الثمن لأجل الأجل، يقول أنت ستسدد لي بعد سنة فسعره وكذا، وهذا ليس من الربا لأنه قيمة للسلعة مسلمة بعد سنة، فكما أنه يجوز أن يبيعها حالة بأي سعر فكذلك يجوز أن يبيعها عاجلة بأي سعر، وليس فيه شبهة ربا في هذا المسألة. والنبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أنه نهى عن بيعتين في بيعه ليست هي صورة التقسيط، لأن معنى النهي عن بيعتين في بيعه أن يقول له يعني أن يقول البائع لمن أراد الشراء هذه السيارة ب50,000 حاضر وب70,000 مؤجل بعد سنتين، فينطلق في الشاري ويقول اشتريت وافق، وقد تم الأمر بينهما دون تحديد لأحد تلك الحالين، انصرفوا على أي بيع، انصرفوا على أي صفة، فهذا نهى عن بيعتين في بيع، وهو معنى قوله نهى عن شرطين في بيع، لأن الشرط بمعنى المشروط وهو البيع. المقصود من ذلك أن بيع التقسيط جائز، وإذا اشترى سيارة بالتقسيط وهو يريد ثمنها في الحال ولا يريد السيارة في نفسها، فهذا يجب عليه أولا أن يشتري السيارة، أن ينقل السيارة من محلها وأن يبيعها بغير حضرة من اشتراها، حتى لا يكون ذلك ذريعة للعينة التي هي من الربا المحرم. يأخذ هذه السيارة يذهب بها إلى معرض آخر يقول أريد أن أبيعها فيبيعها بما تيسر دون تواطؤ وترتيب بأن هذا الثاني فإذا اشتراها سيعيدها للأول فيبيعها على أي ممن باعها. أما إذا كان هناك حيلة كما هو ظاهر السؤال من أن هناك من يشتري السيارة في محلها ثم يأتي صاحب المعرض ويشتريها مرة أخرى فهذا ظاهر في أنه احتيال على العينة لأن هذه السيارة دار حتى وصلت إلى مالكها وهو دفع نقودا بآجل. هذا نوع يعني دفع نقودا بحالة بآجلة أكثر منها. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه دراهم بدراهم جعلت بينها حريرة. وهذا البيع الجائز وهو الذي يسمى عند الفقهاء التورط يعني يكون مقصده الورد يعني مقصده المال ما له قصد السلعة فيأخذ السلعة ويبيعها ليستفيد من ثمنها. هذا يشترط فيه أن لا يبيعها على من اشتراها منه وأن ينقلها من مكانها ويكون بيعها له من غير حيلة على رجوعها إلى صاحب الأول يبيعها على الثاني ثم الثاني إن أراد أن يبيعها على الأول أو على الثالث فهذا له من غير تواطؤ أو احتيال كذا.
بعض البلاد الإسلامية تصدر أناشيد للأطفال الصغار وخصوصا البنات منهم وهذه الأناشيد مكتوبة بطبل أو دف فما حكم سماع البنات بواسطة مسجل لهذه الأناشيد؟ والشخص الآخر ما حكم استماع أو رؤية الأطفال لقصة أصحاب الفيل عبر الفيديو وهذه القصة يقوم بدورها بعض الممثلين عبر أفلام كرتونية ويظهر فيها
طيور الأبابيل
وغيرها كما
في الشروط. أما الشق الأول من السؤال وهو الأناشيد التي فيها دف ونحو ذلك فإذا كان لمن دون سن التكليف فالأمر فيه واسع الأولى تركه لأجل أن لا يتعود عليها لكن من هو دون سن التكليف لا حكم له في مثل هذا الأمر. والشق الثاني من السؤال في رؤية قصة أصحاب الفيل ونحو ذلك إذا كان فيها تصوير لما حدث تصوير المشركين وما حدث العقوبة النازلة عليهم ما أعرف يعني ما صور فعلا أو ما ذكر لكن إذا كان فيه تصوير لما حدث بما يتوافق مع ما جاء في الروايات الصحيحة والقصة المعروفة ولم يستمر على ذلك على شركيات أو على أقوال باطلة فلا بأس به لأن الأصل في ذلك الجواز وليس فيه تمثيل لصحابي ولا لأحد من له حق. يبقى الكلام هل أصل التمثيل في هذه الأشياء يجوز أم أن هذا يقال من جهة المشاهدة الكلام في جهة المشاهدة أما ابتداء التمثيل فهو مبحث آخر. لكن هذه فيها يعني مثل هذه القصص فيها محاذير من جهة الأخلاق ومن محاذيرها كما حدثني بعض الإخوة أنه يكون فيها ترتيب كما ذكرت لدعاء غير الله أو قسم بآلهة المشركين الباطل أو قسم بالله أو نحو ذلك فيتعود أو يسمع ذلك الطفل أو الصغير فيقر ذلك في ذهنه. فإذا كانت مشتملة على مثل هذه الأمور فإما أن ينبه عليها تنبيها جازما بأن هذا قول المشركين ويحذر منه أو لا تعرض أصلا رعاية لسب الذريعة.
ما حكم زيارة مقابر الكفار كالأهرامات في مصر ونحوها؟
علاقة المعذرين تمر بسرعة ولا ينكت فيها والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتى الوادي وادي المحسر أسرع لأنه وقع عليها ذات أبرها ومن معه كذلك لما مر بديار قوم الصالح قال لا تمر عليها إلا باكين أو متباكين لأن هذا المقام
هذا مكان مكان من أشرك بالله جل وعلا فوقعت عليه عقوبة الدنيا وقصر الله علينا خبره. كلها وهم كفار ومشركون عاملوا الرسل وأبوا رسالة الله ومن جنس دخول قبر قبور المشركين. قد قال عليه الصلاة والسلام حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. وزيارة قبور المشركين تجوز في حال العبرة والعبرة، وأما الأماكن التي جعلت علما على قبورهم فإنها أماكن عذاب قد وقع فيها بأولئك ولم تعد مقبرة من جهة كون القبر فيها بالعبرة والعبرة. لهذا زيارة تلك الأماكن بالدخول فيها في أصله لا يجوز.
مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.